الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث توثيقه كما سمعت أخرجه الإمام مسلم من طرق عدة، وأخرجه غيره أيضا. وفي هذا الحديث قصة وسبب. ففي الإسناد عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، لأنه نشأت تلك الطائفة والفرقة المارقة التي كانت تشير إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل من أبي بكر وعمر، بل وصلت إلى حد أن ألهته. وكان من آثار ذلك ما يذكره بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إليه بأشياء من الدين ومن غير ذلك يكتمها عن الناس. فهنا أنكر علي بن أبي طالب هذا الأمر، فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدثه بكلمات أربع، فقيل له: ما هن؟ فذكر الحديث. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر أمته من أربع جرائم، وأخبر أن هذه الجرائم وهذه الكبائر والموبقات من ارتكب واحدة منها وقع في الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأولها التقرب بالذبح إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. والوصف الثاني من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك، فإنه أيضا يدخل في هذا الوعيد. الأمر الثالث والوصف الثالث: من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد، أو رضي ببدعة في الدين وأقرها، فهو داخل في هذا الوعيد. الوصف الرابع أن من تصرف في مراسيم الأرض وحدودها فأخر أو قدم، فإن ذلك اقتطاع لشيء من الأرض بغير حق، وهذا يعد ظلما، فيدخل صاحبه في هذا الوعيد. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ هذا الحديث له مناسبة للباب، أن فيه دليلا على الوعيد الشديد وتغليظ حرمة الذبح لغير الله سبحانه، ففاعله ممن يستحق لعنة الله تعالى. وقول المصنف عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو من السابقين الأولين، فهو أول من أسلم من الصبيان كما هو معلوم، وهو ممن شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلفه في أهله. وهو أيضا أحد العشرة المبشر المشهود لهم بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين. ولد قبل البعثة بعشرة أعوام أو نحوها، ومناقبه كثيرة. قتل في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة، والذي قام بذلك هو ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. وكان عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 63 عاما أو 63 سنة، وكانت له خلافة مشهورة شهدها 4 سنوات و8 أشهر و22 يوما. قوله حدثني رسول الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثني رسول الله. حدث، كلمة حدث هي في اللغة من حدث، وهو كون الشيء حصل بعد أن لم يكن، أو يحصل شيئا فشيئا، ومنه الحديث لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء. ومعنى حدث بالشيء أي تكلم به وأخبر، تكلم به وأخبر. وهذه الصيغة هي عند المحدثين من صيغ الأداء، أن يقول حدثني فلان، من صيغ الأداء عند المحدثين، وهي من أرفع أنواع التحمل، وهو السماع، فهو في أو تحت نوع السماع. واختلف المحدثون أيما أعلى وأبلغ في السماع، قول سمعت أو حدثني. قرر الحافظ الأولى وابن الصلاح، وأقره ابن كثير الثانية. وكلمة حدثني هي أبلغ من حدثنا، لأن فيها معنى التخصيص، أنه خصه بالحديث، قال له كذا وكذا. وفي هذا إشارة إلى أن أهل الحديث قد سلكوا طريق السلف، طريق الصحابة، في مقام التحديث، حيث يعبرون بمثل هذه الكلمات حدثني رسول الله. وكما قال أيضا عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو الصادق المصدوق. وهذه السلسلة، سلسلة أهل الحديث، وهذه الصيغ ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. هذه الفرقة وهذه الجماعة، جماعة أهل الحديث، ستحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى ليستمر الإسناد إلى قيام الساعة. وتأملوا قصة ذلك الشاب المؤمن الذي يخرج على الدجال يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك الدجال. فهذه سلسلة مستمرة أخذت من الصحابة الكرام، أخذت من الصحابة الكرام صيغ الأداء، صيغ التحمل. قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ذكر كلمة أربع كلمات، ذكر الأربع فيها فوائد. أولا التنشيط على معرفتها والإلمام بها، ذكر الأربع للتنشيط على معرفتها، الأمر الثاني أو الفائدة الثانية لجذب الانتباه إليها ولفت النظر إليها. الأمر الثالث تسهيل الحفظ والفهم على من سمعها، تسهيل الحفظ والفهم على من سمعها، فمن سمع أنها أربع سهل عليه حفظها وفهمها. والفائدة الرابعة تقريب العلم، أن هذا من باب تقريب العلم. وقوله كلمات جمع كلمة، وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة عند سيبويه، أنه جمع قلة، جمع المؤنث السالم جمع قلة، وقد يأتي للكثرة. والكلمة في اللغة وفي الشرع تطلق على الجملة المفيدة، هذا ليكن في بالك أن الكلمة إذا أطلقت في اللغة أو في الشرع في القرآن أو في السنة، إذا وردت في القرآن أو السنة فالمقصود بالكلمة الجملة المفيدة، الجملة المفيدة. ومن مما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن ذلك العبد الذي يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، انظروا إلى هذه الكلمات، قال كلاما، فقال الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة. فأفادت هذه الآية أن الكلمة تطلق على ماذا؟ على الجمل المفيدة. وأيضا يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة أو كلام؟ هو كلام من حيث النظر من جهة النحو، هو كلام، جمل مفيدة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها كلمة لبيب، كلمة. وهذا أمر معلوم في لغة العرب أنهم يقولون ألقى فلان كلمة أو كلمته، والمقصود بها الخطبة أو الجمل المفيدة. فمقصوده هنا حدثني رسول الله بأربع كلمات، أي بأربع جمل، بأربع جمل، وهي أربع جمل كما هو واضح. لعن الله من ذبح لغير الله، هذه جملة. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أما في اصطلاح النحاة فالمراد بالكلمة عندهم، هذا اصطلاح خاص بالنحويين، الكلمة عندهم هي القول المفرد، القول المفرد. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله، لعن الله. ما هو اللعن؟ اللعن لغة الطرد والإبعاد، وشرعا معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، عن رحمة الله تعالى. فإذا قيل في الشرع لعنه الله كما قال الله عز وجل عن إبليس لعنه الله، أي طرده وأبعده عن رحمته. وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، هذا يقال له لعين أو ملعون، من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وهي تأتي من الله عز وجل ومن الخلق، فإذا جاءت أو وردت من الله سبحانه وتعالى فمعناها الطرد والإبعاد من رحمته، وإذا وردت من الخلق
فمعناها الدعاء أو السب. إذن تطلق على، إذا وردت من الخلق فإنها تطلق على أمرين: الأمر الأول الدعاء أن يدعو عليه باللعنة، وهذا أحد الاحتمالين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله، أي اللهم لعن، اللهم لعن، فهو يدعو عليه بماذا؟ باللعنة. وقد يسمى السب أحيانا لعنا، وهذا الإطلاق الثاني إذا ورد من الخلق يسمى السب إيش؟ لعنا. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل. لاحظ كلمة يسب. إذن اللعن يأتي أحيانا بمعنى السب، يأتي بمعنى السب. ولكن كلمة اللعن أبلغ في القبح من السب المطلق، كما ذكر ذلك العز ابن عبد السلام: اللعن أبلغ في القبح من السب المطلق. والله عز وجل يلعن من استحق اللعنة، كما أنه يصلي على من استحق الصلاة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وجملة لعن الله تحتمل أمرين، جملة لعن الله تحتمل أمرين: الأمر الأول أن تكون خبرية، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه لعن وطرد وأبعد من رحمته من ذبح لغير الله. الرسول يخبر هذا. إذا عددنا أن الجملة خبرية، الاحتمال الثاني أن تكون إنشائية دعائية بلفظ الخبر، جاءت بلفظ الخبر لكنها دعاء، فالمعنى: اللهم لعن من ذبح لغير الله. إذن تحتمل أمرين: أن تكون اللعنة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاحتمال الأول، أن تكون خبرية بمعنى أن اللعن ممن؟ من الله. والثاني أن تكون اللعنة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها دعائية، فالرسول هو الذي دعا أن يطرد الله ويبعد من رحمته من كان متصفا بهذه الصفة. وأيما أبلغ، الخبر أم الدعاء؟ الخبر أم الدعاء؟ الخبر. قال العثيمين رحمه الله: لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. ويشهد لهذا الكلام حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا اللعن الوارد هاهنا، هل يدل الوارد هاهنا وفي غير هذا الدليل، هل يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب أم لا؟ الجواب: نعم، يدل على أنه من كبائر الذنوب. ولذا ضبط بعض العلماء أن كل ما ورد فيه اللعن
في الأحاديث أو في الآيات، في الآيات أو في الأحاديث ورد فيه اللعن لشيء أو لذنب اقترن ذلك الذنب باللعنة، فإنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكبائر تتفاوت، فمنها ما يخرج من الإسلام ومنها ما لا يخرج من الإسلام. فالذي يخرج من الإسلام، يخرج العبد من الإسلام، الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الكبائر، كما ورد في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فوصف الشرك بأنه كبيرة بل أكبرها، أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. إذن هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. سؤال آخر: هل هذا اللعن لعن بوصف أو لعن لشخص معين؟ الأول، المقصود به الأول، لعن بوصف، يعني أن من اتصف بهذه الصفات أو بإحدى هذه الصفات فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يجوز لعن المسلم المصون؟ سنأتي إلى مسألة الفاسق، لعن الفاسق سيأتي، لكن الآن ما حكم لعن المسلم المصون؟ يعني المصون أي الذي لا يقدم على المحرمات في الظاهر، لم يعرف منه المجاهرة بالمعاصي والذنوب، ما حكم لعنه عندكم؟ لا يجوز، لا بالوصف ولا بالعين، لا عينا ولا وصفا. ما لكم؟ عندك عبد الفتاح، الوصف جائز من حيث التعيين لا يجوز، وأنت؟ هذا هو الصحيح، لا يجوز، محرم لعن المسلم المصون لا وصفا ولا عينا، لا عينا ولا وصفا، مسلم مصون. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فإن اللعن يعد أذية لذلك المسلم المصون المؤمن، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إيش؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. هذا الذي يلعن المسلم المصون، المسلم المصون وليس المسلم الفاسق الذي ظهر فسقه أو جاهر بالمعاصي. أما من السنة، هذا من القرآن، أما من السنة فما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ثابت ابن الضحاك قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم أو المؤمن، لعن المؤمن كقتله. انظر، لعن المؤمن كقتله، كأنه قتله إذا لعن المؤمن. قل عليك لعنة الله، هو أخوه ممن هو على الطريقة السوية وممن هو مصون. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. يقول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإجماع منعقد على تحريم لعنة المعين من أهل الفضل.
الإجماع منعقد على تحريم ماذا؟ لعنة المعين من أهل الفضل. إذن فدلت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على تحريم لعن المسلم المصون. وهنا مسألة: اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكروا له قسمين: اللعن الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا له قسمين حتى تفهم النصوص والأدلة. فتأتيك بعض الأحاديث فيها ذكر لعن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد به معنى، وفي حديث آخر معنى آخر. ذكر بعض أهل العلم أن اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوعين: النوع الأول ما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه، ما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه، وهذا إشارة إلى أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو مخوف، وهو مخوف، يخاف على ماذا؟ على صاحبه الذي وقع في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاف عليه. النوع الثاني أنه يقع في حال الجرح، وذلك غير مخوف بل هو رحمة في حق من لعنه، بشرط ألا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك، ألا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك، فهذا غير مخوف، لا يخاف عليه، لا يخاف عليه. وفي هذا وردت الأحاديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجلان فسبهما ولعنهما، فسألت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، زكاة وأجرا. انظر كيف يصير. وفي حديث أبي هريرة: زكاة ورحمة، تطهيرا لما حصل منه ورحمة لذلك الشخص. إذن هذا اللعن أو هذا السب غير مخوف على من حصل له ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا الشرط في ذلك: ألا يكون الذي لعنه مستحقا، إيش؟ مستحقا لذلك. هذا يقع في حال الجرح. فإذا قيل: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من ليس هو بأهل لذلك؟ فقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال، فقالوا: إنما وقع من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو سبه أو لعنه فليس بمقصود، بل هو مما جرت به العادة في وصل الكلام بلا نية، بلا نية وبلا قصد، كقولهم: تربت يمينك، وهذه دعوة عليه بإلصاق يده بالتراب والافتقار، دعوة عليه، ومع ذلك لا يراد به هذا الأمر. الأمر الثاني أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله أو في باطن الأمر، لكنه في الظاهر مستوجب لذلك، مستوجب لذلك. هذا ما أجاب به أهل العلم عن هذا الإشكال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقي تتمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الجملة وهي كلمة من ذبح، أو جملة من ذبح لغير الله، فيها ثلاثة عمومات، فيها ثلاثة عمومات أو إطلاقات. الأول قوله من، إشارة إلى الذابح، والأمر في الذابح على وجه العموم، سواء كان رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا. العموم الثاني في الذبيحة، في قوله ذبح، أي ذبيحة كانت، من حيث حجمها صغيرة أو كبيرة، من حيث نوعها بعيرا أو ناقة أو بقرة أو شاة أو دجاجة، ومن حيث مقدارها ثمينة أو رخيصة. هذا اللفظ عام، أي ذبيحة كانت. العموم الثالث قوله لغير الله، وهذا في المذبوح له، أيا كان ذلك المذبوح له، فلو ذبح للصنم أو الوثن أو للشجر أو للحجر أو للجن أو للقبور، أو للجن أو للقبور أو للأنبياء أو للملائكة وغير ذلك، هذا لفظ عام. إذن هذه ثلاثة عمومات، وستمر معنا في كل جملة من هذه الجمل التي وردت في الحديث. وفي الذبح لغير الله سبحانه وتعالى تفصيل، في الذبح لغير الله تفصيل، هي على صورة حالات. الحالة الأولى إذا وقع الذبح منه على وجه التقرب والتعظيم لغير الله، فهذا شرك أكبر، ذبح تعظيما وتقربا لغير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية إذا وقع الذبح منه خوفا من الجن، ذبح للجن خوفا منهم، فهذا أيضا شرك أكبر. الحالة الثالثة إذا ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، عند استقبال السلطان تقربا إليه وتعظيما له، فهذا شرك أكبر، أي عند قدوم السلطان أو الأمير أو الملك يذبح له على سبيل القربة والتعظيم، أما إذا ذبح استبشارا بقدومه فلا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث، وهو كما قال بعض أهل العلم كذبح العقيقة لولادة المولود. الحالة الرابعة إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام، على سبيل الإكرام كإكرام الضيف مثلا، فهذا لا شيء فيه، بل هو مما يؤمر به المسلم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحالة الخامسة أن يذبح لغير الله لقصد الأكل، فهذا لا شيء فيه ولا يدخل تحت هذا الحديث، بل هو من أمور العادة. ولماذا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من ذبح لغير الله؟ قدم ذلك لعدة أسباب. يعني يصح هذا من أجل أن يأكل هو ومن معه، هو من أجل الذبح أكيد، من أجل الأكل، نعم لقصد الأكل. فلو ذبح لغير الله لقصد الأكل عادة، الأكل عادة، فلا شيء فيه إن شاء الله، هو من قبيل العادة، اعتاد هذا، ليس على سبيل الإكرام والكذا، لا، ولكنها عادة. نعم ليس بذبح عبادة. طيب، من هذه الأسباب التي من أجلها قدم هذا الأمر لأن الذبح لغير الله أكبر الكبائر، ولأنه هدم لأصل الإسلام بخلاف غيره مما ورد في الحديث، فإنه ليس فيه الخروج من دائرة الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. ما المراد بالوالدين هنا؟ المراد بهما الأب والأم وإن عليا ومن فوقهما، لأن الأجداد والجدات بمنزلة الآباء والأمهات. وما هي كيفية هذا اللعن؟ ما هي كيفية هذا اللعن؟ هناك ثلاث صور لهذا اللعن، للعن الوالدين، مع أنه من المعلوم أنه مناف للبر والإحسان بالوالدين بما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولأن اللعن داخل في العقوق وهو من الكبائر. الصورة الأولى الدعاء عليهما باللعنة، الصورة الثانية سبهما من غير لفظة لعن، الثالثة التسبب في ذلك بأن يلعن والد رجل فإذا بذلك الآخر يسب والده أو يلعن والده. فالنهي عن السبب احتراز عن التسبب، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن هذه الصور محرمة، دعا عليهما باللعنة أو سبهما، فقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن التأفف من الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكذلك التسبب في ذلك. وثنى بهذه الجملة، ثنى بهذه الجملة بعد ذكر من ذبح لغير الله لعظم حق الوالدين وخطر عقوقهما. وليس اللعن مخصوصا بلعن الوالدين معا، بل لو حصل ذلك لأحدهما كان داخلا في هذا الحكم: لعن الله من لعن والديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. معنى كلمة آوى أي ضمه إليه، ضمه إليه. ومنه قوله تعالى: آوى إليه أخاه، أي ضمه إلى نفسه. والمراد هنا ضمه إليه، أن يضمه إليه وأن يحميه بحيث لا يؤخذ الحق منه، بحيث لا يؤخذ الحق منه، يأوي أو يؤوي هذا المحدث. وقوله محدثا يذكر ابن الأثير بأنها رويت بالفتح والكسر، بفتح الدال وكسرها، محدثا ومحدثا. والأشهر في هذه أو في هاتين الروايتين هو الكسر، لكن بين معنى الكسر ومعنى الفتح. فمعنى الكسر من آوى محدثا، أي من نصر جانيا وآواه. وأجاره من خصمه، شخص جنى جناية، قتل نفسا أو اعتدى على شخص فهرب ليحتمي بشخص آخر، فهنا الذي حماه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالفتح محدثا، لعن الله من آوى محدثا، فالمحدث هو الأمر المبتدع نفسه، يعني البدعة. وكيف يكون إيواؤه للبدعة؟ كيف يكون إيواؤه للبدعة؟ يكون إيواؤه للبدعة بالرضا بها وإقرارها وعدم إنكارها إذا رآها. فالأمر خطر في هذا، إذا رأى الشخص البدعة ولم ينكر مع استطاعته وقدرته على ذلك، كان راضيا أو مقرا. ولكن الرواية الأولى التي ذكرنا أنها بالكسر هي الرواية الأشهر، وهي تعم صنفين من الناس، تعم صنفين من الناس، كلاهما محدث، تعم صنفين من الناس كلاهما محدث. الصنف الأول من وقع في جناية، من وقع في جناية. والصنف الثاني من وقع في بدعة من البدع. فإن لفظة الإحداث تدخل هذين الصنفين، أحدث في الدين ببدعة أو جنى جناية، لأن المحدث في لغة العرب معناه من يأتي بفساد، من يأتي بفساد. وأيما أخطر، المحدث بجناية أو المحدث بدعة؟ أيما أخطر وأشد يا محمد؟ البدعة. لماذا؟ لأنها تؤثر في الدين. أحسنت، كما ذكر أهل العلم بأن المحدث بدعة في الدين شر من المحدث جناية، لأن الجناية خاصة ولها مطالب وينتهي أمرها وينقطع، بخلاف البدعة فإنها في الدين وعامة وربما ليس لها نهاية، أي استمر صاحبها ومن بعده وهكذا في تلك البدعة فهي أخطر. وفي هذا التحذير من إيواء المبتدعة، لا تؤوي مبتدعا، لا تؤوي مبتدعا، لا تضمه إليك، لا تدافع عنه، لا تدافع عنه، لا تنصره في بدعته. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها المسلم، لأن أهل البدع إذا وجدوا من الزجر ما يكون كافيا، ما يكون كافيا بإذن الله لرجوعهم إلى الحق، وجب أن يفعله المسلم تجاههم. وكذلك الذي يجني الجناية، ينفر الناس عن الأول، لكنهم لا ينفرون عن الثاني إلا من بصره الله سبحانه وتعالى. فعندنا ثلاثة أمور، هذه ثلاثة الأمور يحذر المسلم من إيوائها. الأمر الأول الذي يأتي بجناية ويريد حماية وإيواء ونصرة وهو مفسد. الثاني الذي يأتي ببدعة في الدين يكون مبتدعا لا يجوز إيواؤه، وإلا دخل صاحبه أو دخل المؤوي له في اللعنة. الأمر الثالث البدعة نفسها، البدعة نفسها لا يجوز إيواؤها، لا يجوز إيواؤها. كيف إيواء البدعة يا بحسن؟ أحسنت. وفي هذه الجملة عدة عمومات ثلاثة. العموم الأول في قوله من، من آوى، سواء كان رجلا أو امرأة، سلطانا أو غير سلطان، أميرا أو مأمورا، فليس هذا خاصا بمن كانت له قدرة، لأن بعض الناس يفهم بأن هذا من كانت له قدرة على الإيواء، ممن كانت له قدرة على الإيواء، قادرا أو غير قادر، إذا آواه فإنه يدخل في هذا. العموم الثاني في قوله آوى، هذا الإيواء يكون فعليا وقوليا، يكون فعليا وقوليا. أما الفعل فواضح أن يضمه إليه وأن يحميه وأن إلى آخره، أما القول فأن يدافع عنه بلسانه، هذا كذا بريء وهو محدث مفسد، هذا ليس به علة ولا شيء، لا شيء عليه، هذا من الإيواء القولي. العموم الثالث في قوله محدثا، سواء كان ذلك المحدث محدث في الدين أو في شؤون الناس، أو في شؤون الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. المنارة مفعلة من الاستنارة، من الاستنارة، والأصل منورة، ومنه منار الأرض، ومعنى منار الأرض أي حدودها وأعلامها، وسميت منارا لبيانها وظهورها، سميت منارا لبيانها وظهورها. هذه منار الأرض، منار الأرض أي حدودها وأعلامها، الحدود والأعلام، وتغييرها يكون بأمور، إما بإزالتها كليا، بإزالتها كليا، ثانيا، وإما بتقديمها أو تأخيرها، بتقديمها أو تأخيرها. ولأهل العلم أقوال في المراد بمنار الأرض، لأهل العلم أقوال في المراد بمنار الأرض الذي ورد في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. القول الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. أنت لديك أرض لها حدود، وجارك أيضا، هذه الحدود لو غيرتها، قدمت، أخرت، ظلما، أنت تريد مثلا شبرا من الأرض يدخل في أرضك أو أكثر من شبر، هذا فيه وعيد شديد مع دخوله في هذا الحديث، يكون صاحبه ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ظالما، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. هذا إذا كان شبرا، فكيف بذراع وكيف بباع وأميال، نسأل الله العافية. القول الثاني أن المراد بذلك، إذا عرفنا منار الأرض، ما هو منار الأرض عندك؟ الأعلام والحدود التي تفرق بين الجار وجاره، بين الشخص وجاره. طيب، القول الثاني أن المراد بذلك المعالم التي يهتدى بها في الطريق، معالم يهتدى بها في الطريق، مثلا هذا علم يدل على أن الطريق إلى بلدة كذا من هنا، جاء شخص أخذ هذا العلم ورمى به أو عمل هذا الشيء من أجل ماذا؟ من أجل أن يضلل على المارة الذين يمرون ما يهتدون، أين الطريق؟ كان هنا علم، فقد هذا العلم، جاء شخص مفسد أخذه من أجل أن يتوه ذلك أو أن يضل ذلك الشخص فيكون صيدا، وإن لم يكن من السراق فعل هذا من أجل التضليل على الناس بحيث لا يهتدون إلى الطريق. هذا أيضا ما ذكره أهل العلم بأنه يدخل في قوله لعن الله من غير منار الأرض، أي معالم الطريق فيها، معالم الطريق فيها. القول الثالث أن المراد بذلك أعلام الحرم، أعلام الحرم، ومعلوم أن للحرم المكي أعلام من كل جانب، من جهة التنعيم والحديبية وعرفات ونمرة والجعرانة، لكن لو أن شخصا أتى ليزيل تلك الأعلام التي هي علم بها أن هذا المكان حدود للحرم، حدود للحرم، فغيرها، غير هذه الحدود والمعالم التي هي خاصة بالحرم، قال بعض أهل العلم هذا داخل في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من غير منار الأرض، وإن كان القول الأول هو الأظهر في الحديث، هذه أقوال العلماء، وإن كان القول الأول هو الأظهر في هذا الحديث نكتفي بهذا، وبقي هناك مسائل في اللعن يأتي بيانها إن شاء الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم.